بسم الله الرحمن الرحيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
هل هناك غير القرآن المجيد وآياته الكريمة بصائر أخرى موجودة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ سؤال، هل كل العلم في القرآن بحيث نستطيع أن نقول حسبنا كتاب الله، أم هناك حاجة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأنه يتمم العلم بحيث أن ذاك العلم الذي يبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يكون موجودا في الكتاب ولكن ليس في متناولنا نحن بحيث أن نستفيده من كتاب الله، إنما هو خاص بالنبي. ولا ريب أن هناك كلمات وحروف بل آيات في القرآن المجيد لا يرقى إلى فهمها الناس بما أوتوا من عقول وأفكار محدودة لسبب أو لآخر، إما لأن زمانهم ليس زمان فهم هذه الآية، لأن القرآن جاء لكل الأجيال ولكل العصور، جيل معين ما يستطيع أن يستوعب كل القرآن، أو لسبب آخر مثل الحروف المقطعة وكثرة ما قيل فيها، لعل 30 قول على هذه الحروف المقطعة، الحروف اللي في بدايات بعض السور القرآنية، وهذا واضح أنه الناس ما فهموا شنو هذا. يبدو من خلال الآيات القرآنية، وهنا لا أتحدث عن الروايات بقدر ما أتحدث عن الآيات القرآنية ذاتها، يبدو من خلالها أن هناك فعلا حقائق أخرى لا بد أن نستفيدها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في سورة الجمعة نقرأ هذه الآية الكريمة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، واضح، ويزكيهم، أيضا واضح، ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الكتاب أي كتاب؟ إذا كان الكتاب هو القرآن المجيد فما هي الحكمة؟ الجواب على ذلك أن الحكمة حقائق يبينها النبي ويبينها أهل بيته المعصومون عليهم الصلاة والسلام. أقول قد تكون هذه الحقائق وهذه البصائر مستوحاة من القرآن باعتبار القرآن فيها كل شيء، ولكن ليس بقدر فهم الناس في تلك الفترة. وهذه الحقائق والبصائر حقيقة مما يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أولا. ثانيا، ما هي الحكمة أساسا؟ ما هي كلمة الحكمة؟ ولماذا الحكمة جاءت في آيات كريمة بطريقة معينة، مثل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أو بعد ما ربنا يبين في سورة الإسراء مجموعة من الواجبات ومجموعة من الأحكام الشرعية، يقول ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، أو في سورة لقمان ربنا سبحانه وتعالى يبين أن الله قد آتى لقمان الحكمة نشكر لي. فالحكمة ما هي الحكمة من الناحية اللغوية؟ إذا نأخذ الكلمة ونحاول أن نحللها ونجزئها ونفكر في طبيعتها، فالحكمة ما بها الحكم، يعني مادة الحكم، لأن الناس قد يختلفون فيما بينهم، وإذا اختلفوا هذا الاختلاف يحتاج إلى حاكم، والحاكم لا يكون الناس أنفسهم، لأنهم إذا كانوا هم الحكم فيما بينهم إذن ما اختلفوا. ليش اختلفوا؟ اختلفوا لأن هناك إشكالية، إشكالية في الفهم، إشكالية في القضاء وما أشبه. هنا تأتي الحكمة. الحكمة يعني هناك من يملك الفكرة المناسبة لحل النزاع، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد أن يرجع الناس إلى قضاء الرسول، وهكذا الناس كان يرجعون إلى قضاء داود وإلى قضاء سليمان وإلى قضاء الأنبياء، كان يقضون، والله أمرهم بأن يقضوا بالحق ولا يتبعوا الهوى. فإذن هناك موجود شيء ما في داخل هذه المجموعات المنتخبة المصطفات من البشر الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى، يستطيعون بها تمييز الحق والباطل، ليس فقط بالعموميات والقيم العامة، وإنما بالتحديد أيضا، يقول الحق وياك أو الحق وياك، يحددون. هذا ربنا سبحانه وتعالى هنا يقول هذه الكلمة. إذن مما يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلمه الناس الحكمة، يعني بالإضافة إلى الكتاب علمهم الحقائق التي يحتاجون إليها. وبتعبيري، لعل هذا التعبير صحيح أو غير صحيح، هكذا أتصور بأنه الكتاب هي القيم العامة، والحكمة المتغيرات، الحديث حول المتغيرات. شوفوا في الجواب الذي جاء من قبل إمامنا ولي الله الحاضر الغائب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، يقول: وأما الحوادث الواقعة، يعني الأمور الثوابت واضحة، صلاة صلي على القبلة بطهارة مع كذا، أما الحوادث الواقعة، يعني إذا وقعت حوادث لا تجدون في ظاهر الكتاب وفي ظاهر السنة حكمها، فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا. هذا الحكمة، لأن عندهم الحكمة، يعني عندهم ما يستطيعون أن يميزوا بين الحقائق المتشابهة ويبينوا وجه الصواب فيما إذا اشتبه تشابه على الناس. حكمة. نساء النبي بصفتهن قريبات من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مصدر الوحي ومشكات النور الإلهي، كان عليهن واجب آخر غير الواجب المفروض على بقية النساء. الواجب تلاوة القرآن، طبعا تلاوة القرآن مفروض على كل مرأة، على كل إنسان مسلم أن يتلو آيات القرآن. ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بتلاوة قسم من القرآن، فقرأوا ما تيسر من هذا، واجب شرعي، إن هذا ما بيشكال، لازم كل مسلم يقرأ قسم من القرآن ولو الحمد أو السورة مثلا، هذا لازم واجب شرعي حسب هذه الآية في سورة المزمل، فقرأوا ما تيسر منه. بالإضافة إلى ذلك يجب عليهن أن يتعلمن الحكمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذه الحكمة التي يتعلمنها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الواجب عليهن أن ينشرنها، يبينها للآخرين، لا يكتمنها. ما مو صحيح. ويبدو لي هذه هي السنة النبوية الشريفة. وفعلا نساء النبي أحد المصادر الرئيسية حتى الآن في الكتب الحديث، أحاديث التي تبين من قبل نساء النبي، مثل حديث كربلاء مذكورة من أم سلمة، أليس كذلك؟ فهناك نساء النبي قمن بهذا الدور، هسه بقدر أو بآخر، واحدة قامت واحدة ما قامت بهذا الدور، كأصل القضية إحنا عليها. ربنا يقول واذكرنا، واذكرنا شو المعنى؟ يعني اذكرنا للناس، اذكرنا لأنفسكنا، اذكرنا عند المتشابهات، كل ذلك صحيح. أولا لازم هي المرأة تتذكر، يعني تهتم، النبي قال فالشي بس ما أتذكر شنو، ما لك حق تقول هذا الكلام. العلم واجب الإنسان يتعلمه، أن يتفقه فيه، أن يهتم به، هذا أول شيء. ثانيا يعلمه للآخرين، رب حامل علم إلى من لا علم له، ورب حامل علم إلى من هو أفقه منه. لابد أن يحمل الإنسان العلم للآخرين، هذا من الواجبات. ما يجوز الإنسان يكتم الحديث، ما يجوز الإنسان يكتم العلم. والقرآن الكريم يصف الذين يكتمون العلم بالويل والثبور. العلم يجب أن ينشر، العلم مثل الماء، إذا فد واحد عنده ماء والثاني عطشان يموت من العطش، مو واجب أن يعطيه شوية؟ واجبة. فما دام واجب أن يعطي، كذلك الواجب على العالم أن يعطي من علمه للآخرين. هاي معنى الفتوى، الفتوى بمعنى العطاء، عطاء للآخر، الأصل الكلمة الأصلية، المعنى الأصلي للكلمة. إذن العلم يجب أن ينشر، هاي ثاني. وأما الثالث لابد أن يذكرنا ما في القرآن وما في البيت الرسول من الحكمة من السنة النبوية الشريفة، وهي خلاصة الحكم الإلهية، لابد أن يذكرنها عند اتخاذ المواقف. يعني هي طبيعي المرأة اللي في بيت الرسالة أو القائد، الشخص كان مع قائد، القائد راح، الآن لما أكو موقف، موقف ويا من يأخذ، يقعد يفكر يقول لو كان القائد اللي أنا كنت أتبعه حيا شنو كان يقول الآن، شنو كان يأمرني. يعني يستفيد من هذه الحكمة. أكو بعض الناس يعتقدون بأنه مجرد أن يقول للناس صلوا كافي عليه، هو بعد مو ضروري يصلي. طبعا ماكو أحد الشيء اللي يفكر، بس في أمور متشابهة ليش؟ في أمور متشابهة في أمور معينة بعض الناس يكتفون. وأنا هذه من وصاياي لإخواني العلماء والفضلاء والخطباء، أقول يا جماعة عمل الناس بما تقولون لا يغنيكم عن الالتزام بذلك، بالعكس أنتم يجب أن تلتزموا به قبل الآخرين. قال شلون؟ قال ليلة القدر عادة ليالي القدر العلماء والخطباء مشغولين بإدارة المجالس الضخمة في بعض البلاد، مجالس بالآلاف ناس يقعدون، وهذا يصعد منبر ساعة ساعتين ثلاثة أربعة يسوي أول دعاء الافتتاح، بعدين دعاء جوشان الكبير، بعدين رفع المصاحف، بعدين قراية، بعدين كذا، هذا ينزل بعد تعبان. لا هذا ما يصير لك. قلت لهم واحد من هالليالي الثلاث أخذها إلك، اثنين للناس، واحدة إلك. روح وحدك في مكان بعيد، حاول تدمع عينك، رايح للحج، رايح في عرفات، الناس قالوا لك سيدنا يا شيخنا يا مولانا انت عندك صوت حلو، تعال اقرانا دعاء عرفة يوم عرفة. هو يجي يقرأ، يجي يقرأ والناس يبكون. بس قد يكون هذا مو ذاك الدعاء اللي لازم يناجي رب بينه وبين نفسه في الخفية في مكان آخر، ذاك الدعاء وحده، ذاك شيء آخر. لا يكون حكينا للناس كأنه بديل عن عملنا بما نقول. وش قد الإنسان يحتاج إلى مسألة هذا؟ خليني أفصل بالمسألة ولو كان مسألة ليس في من مقام هذه الجلسة، ولكن على حال الكلام قد يوصل إلى الآخرين، ولا بد أن نقول كل الحقائق اللي نتصورها صحيحة. الله يسلمكم وعزكم الله. الإبل عنده شيء يسموه اشترار. اشترار الإبل يعني شنو؟ يعني الإبل يروح بالصحراء من الصبح لليل يأكل هالأشواك وهالنفتات وكذا، بس ما يهضمها، يخليه في موقع معين في الخزينة اللي عنده في بطنه، بالليل يشترها يطلعها ويأكلها يدخلها في معدته. أنا كطالب علم أقرأ قرآن وأحكي للناس وأقرأ رواية، لازم عندي وقفات تأمل مع نفسي، مع نفسي أن هاي الرواية شو تقول، شنو علاقة الرواية بي، أهضمها أحولها إلى سلوك، أحولها إلى برنامج عمل، أحولها إلى مستوى جديد أرتفع إلى في عطائي. يوميا لازم واحد يرتفع إلى مستوى. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما يذكرنا بعلاقته مع النبي الأعظم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من جملة ما يقول أنه يقربني إلى ويمضغ الطعام ويعطيني إياه وكذا، يقول كل يوم يعطيني علم، يرفع لي علم ويقول لي تعال اتبعه. يعني كل يوم واحد لازم خطوة إلى الأمام، وإلا زيادة المرء في دنيا نقصانه. يوم أجا ويوم راح، وأنا هذا اليوم ما كسبت، لا كسبت فد ثواب جديد، فد تحول جديد، فد حركة جديدة في حياتي. اليوم مثل أمس وباكر مثل اليوم. من تساوى يوما فهو مغبون، سلام الله على أمير المؤمنين. شلون أنا أنغبون؟ أنا مثل فد واحد يروح بالسوق يدفع ثمن بس ما يأخذ المثمن، والله رحت العطار أعطيته فلوس بس شكر خليته وجيت. عمي أنت أعطيته فلوسك أخذ فشي، أنت عمرك أعطيته شنو أخذت من وراء؟ إذن أحد الأمور الأساسية في الذكر، لعل هذا أهم معاني الذكر، ذكر هو أن نذكر الله ونذكر تعاليم الرب ووصاياه عند الحاجة، ونتخذ موقفا من خلال هذه الوصايا ومن هذه التعاليم. واذكرن ما يتلى في بيوتكم، أنتم قريبين من هذه البيوت. هذا طبعا يرجع إلى التلاميذ العلماء، يرجع إلى أصحاب العلماء، يرجع إلى بيوت العلماء، بيوت الخطباء، يعني الأقرب إليه لازم يكون أقرب إلى المفاهيم، أقرب إلى الأحكام، لا يكون كما يقول الشاعر وعند الشيخ كتب من أبيه مسطرة ولكن ما قراها، ولد العالم نصف العالم، لأنه يأخذ هذا العلم يستفيد من هذا العلم. أنا بعض الأحيان الله يرحم أمواتكم ويرحم والدي يسولف لي عن جماعة مثلا شيخ حسن النخدي الإصفهاني اللي كان هناك وكذا، أقول واو منين طلع هذا؟ قال أنا ذاك الشيخ كان صديق والدي وأنا شد أودي شاي لهم وأستمع لهم، يعني هو كان صغير بس يستمع ثم ينقل. كان هالشكل بعض الأحيان نسمع من بعض العلماء يقول أنت كان ذاك اليوم صغير، قلت إيه بس يعني أقعد يا أبويا، أقعد أشوف هذا الضيف اللي يجي، أنا بحجته أودي لهم شاي، أودي لهم شاي وأقعد وأستفيد. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، هاي الحكمة يبدو غير آيات الله، هذا شيء وذاك شيء آخر. وبعدين ربنا يقول إن الله كان لطيفا خبيرا. اللطيف من هو؟ فيما يرتبط بينا إحنا البشر، اللطيف هو اللي يؤدي واجباته ويعمل أعماله بيسر، بإنسيابية، بمرونة، من دون ضوضاء، من دون هوسة، يؤدي واجبه، هذا لطيف. يعني شايف واحد يجيب له صينية شاي، الشكل يأخذها كل شاي مذبوب ويجيب يخليه قدامك فالشكل لا، فد واحد يجيب نزاكة بأناقة وبيسر، هذا فيما يرتبط بين البشر. ربنا سبحانه وتعالى كل الصفات التي نحن ننعته بها، ليش الصفات نأخذ الغايات ونترك المبادئ. يعني في النهاية ربنا حينما يحقق شيئا يحققه بلطف، بلطف يعني بأسلوب دقيق مرن، بإنسيابية، من دون ضوضاء، من دون حركة. يعني شلون الله جاب يوسف من الصحراء وصل إلى حكم أكبر إمبراطورية ذاك اليوم؟ لما وصل يوسف إيش قال؟ قال إن الله لطيف لما يشاء، يسوي الشغلة يسويها عدلة، يسويها بإنسياب، لأنه هو مهيمن على كل شيء. خب شنو علاقة لطيف هنا؟ يعني حديث حول نساء النبي، والحديث حول واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، شنو معنى اللطيف هنا؟ يجي دائما خواتيم الآيات، وهي عادة أسماء الله الحسنى إلها علاقة بالآية نفسها، لازم نعرف الآية من خلال الخاتمة والخاتمة من خلال الآية، واحدة تعرف الثانية. الآية القرآنية تقول إن الله لطيف، يعني لا تتصورون يا جماعة نساء النبي إحنا غيرنا أي واحد لا يتصور أن الله سبحانه وتعالى يعني ممكن والعياذ بالله أن ينخدع، يعني ممكن إحنا نسوي في الظاهر بس في الواقع مو الشكل، نحكي حكي بس قلبنا غير. يعني الله يدخل في قلبكنا، إذا قلبك أنت يا مرأة وأنت امرأة النبي وفي هذا الموقف السامي، إذا قلبك فيه شيء من الزايد وقاصر الله يدري به ويحاسبك على يحاسبك على ذاك اللي في قلبك. وطبعا هذا مرتبط بينا أيضا، إحنا أي عمل نسويه لازم نعرف أن الله لطيف خبير، يعني إلى أدق الأمور، علمه ينفذ إلى شعاب قلوبنا، إلى وساوس قلوبنا، إلى أدق الأمور في أنفسنا، لطيف خبير. ثم ربنا سبحانه وتعالى في الآية التالية يبين صفات المثلى لمن هم خارج إطار نساء النبي، وهذا ألفت فلسفة وحكمة لعلنا نستفيد منها في اليوم القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله.